أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. باب فضل عيادة المريض. عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قال الراوي: قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: قلت لأبي قلابة: من حدثه أبو أسماء؟ قالوا: قال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبواب أخرى في عيادة المريض يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها دعاء العائد للمريض بالشفاء، الذي يعود المريض يذهب إليه حتى يستأنس به المريض، وحتى يدعو له، وحتى يؤجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. فيستحب أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض: يزور المريض، لا يطيل القعود عنده، يدعو للمريض، يؤمن للمريض أنك يشفيك الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتصح بإذن الله سبحانه، ولا بأس طهور، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هنا حديث لسعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده بمكة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، وهناك ملأ مكة البلد أصله من هناك سعد بن أبي وقاص مكة، وبعدين هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبعدين ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع. فهنا وهو في مكة مرض رضي الله عنه، وكان مرضا شديدا حتى ظن سعد أنه سيموت في هذا المرض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده، فقال ووجده يبكي: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. إن ثواب المهاجر العظيم إذا مات في البلد التي هاجر إليها، مش البلد التي هاجر منها. وهنا يعني كأن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحفز الإنسان ويحرضه أنه إذا هجرت المكان ما تبجعلوش مرة ثانية. وعادة الإنسان الحنين إلى أرضه، إنسان اللي مولود في بلد، اللي عايش في بلد فترة وبعدين سافر منها لغير، يحن لأهله ويحن البلد التي خرج منها. لكن المهاجر هجر هذا المكان، هجر ابتغاء وجه الله. ما يجيش الشيطان يضحك عليه: لا، ارجع تاني، انت تركت هذا المكان لله عز وجل فلا ترجع اليه مرة ثانية، حتى وان فتحت مكة، حتى وان فتحت مكة. فكان الذي يرجع اليها واذا مات فيها يكون اجره اقل، يقدر يضيع منه أجر كبير جدا، اللي هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسافر من مكان إلى مكان ويموت في غير مولده، فيكتب له هذا الأثر كله من البلد التي ولد فيها إلى البلد التي مات فيها، يكتب له حسنات بقدر هذه المسافة حسنات. فهؤلاء هاجروا من مكة إلى المدينة، فإذا رجع إلى مكة وعاش فيها ومات فيها، ضاع منه أجر عظيم اللي هو يساوي ما بين مكة والمدينة من مسافة بقدرها أجر عند الله عز وجل. لذلك لما مات رجل قبل ذلك وسعد بيقول عنه هنا، يقول: إني خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. سعد الثاني سميه، هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثاني سعد بن خولة. سعد بن خولة برضو كان من المهاجرين رضي الله عنه، ولكن رجع إلى مكة فمات في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه إنه ضاع منه جزء من الأجر، وإن كان ما ضاعش أجر الهجرة، الهجرة أجرها محفوظ عند الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سمع الصحابة ذلك، لما يسمعوا ذلك يوم حدش منهم يخطر على باله حرجع تاني مكة في يوم الأيام، ترجع تسيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا لا، ما يكونش. أنتم هاجرتم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولن يرجع هو، يبقى أنتم مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هو لن يرجع إلى مكة، أنتم كمان لا ترجعون إلى مكة. فكان من يرجع إلى مكة يقل أجره. فهنا لما مات سعد بن خولة هناك، بقى الصحابة لما يذهبون إلى مكة ما يعودوش كتير، ولذلك رخص لهم للمهاجرين إن بعد رحلة الحج ما تخلص أقصى حاجة 3 أيام فقط، بعد 3 أيام يعودوها في مكة بعد ما تنتهي المناسك، بعد ذلك يرجعون إلى مكة. رخص للمهاجرين إنه إذا انتهى المناسك بتاعته يعود 3 أيام بمكة ثم يرجع إلى المدينة. فسعد بن أبي وقاص مرض في مكة فخاف أنه يموت هناك مرضا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد. هذا من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المريض. قبل كده تقدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس طهور إن شاء الله، فدعا له بأنه لا يكون عليه بأس من هذا المرض الذي هو فيه، لا بأس طهور إن شاء الله. وهنا دعاؤه: اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد 3 مرات. فقال سعد: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ يعني هنا في هذا الوقت ما كانش عنده إلا بنت واحدة، وهنا في هذا الحديث راوي أو رواة هذا الحديث 3 من بني سعد، هنا عن 3 من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. فكان وقت ما مرض وهو في مكة ما كانش عنده إلا بنت واحدة، وظن من شدة مرض أنه سيموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام. فهو أراد أن يوصي بالمال، قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فبالثلثين؟ قال: لا. فالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني أوصي بالثلث، الثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، يبين له الثلث وصي بالثلث، ولكن هذا الثلث برضو كثير. ليه التعليل فيها؟ الإنسان في حياته المال ملك له، تصرف في مالك كما تشاء، وأنت في حياتك عيالك أنت يجب عليك أن تنفق عليه. الله لو صدقت المال اللي معك انزل اشتغل وانفق عليه، فالنفقة تجب عليك. إذا تركت النفقة عليهم تأسف، عند الوفاة يقول له أنفق عليهم إزاي؟ وخلاص حيموت، يبقى هنا حينقطع العمل، ما تضيعش المال اللي مولود. عايز تتصدق؟ لا، خد بالك وراسا يحتاجون لهذا المال. فالذي رخص للإنسان الله عز وجل تصدق عليك لأنك يجوز لك تتبرع، تتصدق بثلث المال فقط ليس أكثر من ذلك. طيب وباقي المال يقول لك لا للورثة مش بتاعك، باقي المال للورثة ليس لك أن توصي بالجميع. لذلك لو أن الإنسان أوصى بالمال كله واستأذن الورثة أنا حوصي بالمال كله، والورثة يستحيوا من أبيهم يقولوا طيب وصي خلاص ننفذ، فإذا مات الآن إذنهم بعد وفاته ليس في حياته، في حياته إنه يستحيوا منه. لكن إذا مات الآن والله من حقهم يقولوا ماشي أمضينا هذا الذي فعله، أو يقولوا لا رجعنا كفاية على الثلث ونأخذ نحن الباقي. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم لأنك إن تركت مالا وأنت نيتك حسنة في ذلك فلك أجل في هذا المال، المال اللي أنت بتتركه للورثة يعيشوا به بعد ما أنت بتموت لك أجل في هذا المال. نفقتك على عيالك في حياتك وبعد وفاتك إن تركت لهم مالا لك أجر على ذلك. ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدق، وإنك أن تدع أهلك بخير أو بعيش، إنك أن تدع يعني تركك أهلك بخير وبعيش اسم يحتاجوش لحد، هذا أفضل من أن تتركهم عالة. وهنا قال خير من أن تدعهم يتكففون، يتكفف من الكف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيته يعني عمل بيته كده، إن يتكففون الناس يمدوا للناس يشحتهم للناس بعد وفاتك، فأنت تصدقت بالمال كله وتسيب عيالك هم اللي لا عيالك أولى، دع المال للورثة. ولذلك حتى في أمر الوصية ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ إن ترك خيرا الوصي، وهنا كتب الله عز وجل عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقران، هنا نسخت الوصية للوالدين وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يبقى أمر وصية للوالد، وصية للولد، لا ما فيش، لكن الوصية لغير الوارث. إذا أوصى الإنسان إمتى يوصي؟ قال لك إن ترك خيرا، إن ترك خيرا. يعني إنسان غلبان مات سايب 1000 جنيه، لا خليهم لعيالك يأكلوا بيه، توصي بإيه؟ سيبهم العيال. لكن إنسان ترك ألوفا كثيرة، إذا وصى بألف ولا بألفين مش هيعمل حاجة في الباقي، يبقى لغاية الثلث. فهنا الآية قالت إن ترك خيرا، مش على الفقير، لا دل ترك مالا، يعني إذا ترك مالا كثيرا يسمى بخير، يسمى بخير. يبقى هنا يوصي، طالما لك مال كثير وصي، ومال قليل لا سيبه للورثة، بدل ما الورثة من بعدي يمدوا إليهم للناس. وهذا التعليل اللي في هذا الحديث. وبنية الإنسان الخير يؤجر على الجميع، يؤجر على ما أخرجه الوصية للفقراء والمساكين والمساجد وابن السبيل وغيرها، وما تركه الورثة أيضا يؤجر الإنسان على ذلك. باب فضل عيادة المريض، إيه الثواب اللي يكون في عيادة المريض؟ وبعده برضو يقول لنا باب الحديث للمريض والعائد، عيادة المريض، وبعدين أما تكون عند المريض تتلطف معه وتتحدث معه. عن أبي أسماء، أبو أسماء زي ما في آخر الحديث بيروي عن ثوبان ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، خرفة الجنة. فاللي سمع الحديث ما فهمش إيه خرفة الجنة هذه، قال جناها، جناها الجنة، لما نقول جنة الحدائق بمعنى السمار اللي فيها السمار، كأنك إذا عدت المريض بتجني بتحصد من سمار الجنة. إيه اللي يديك سمار الجنة؟ الأجر والثواب، يعني أنت في أجر عظيم جدا، فالله عز وجل يجعل لك مخرفة، يجعل لك بستانا في الجنة، أو يجعل لك بساتين في الجنة، أو يجعل لك أشجارا وأنهارا في الجنة. يبقى أنت بتجني هذه الأشياء لما تذهب وتعود المريض، لا تقصر أبدا في عيادة المريض، خاصة إذا كان يحتاج إليك تكون قريبا منه، تكون حبيبا له، يحبك أن تزوره. فإذا كان مريضا فلا تنقطع عنه، وخاصة إذا طال المرض، يعني يمكن الإنسان في أول المرض بيبقى تعبان وزهقان، فإذا طال المرض وقعد في البيت فترة طويلة يبتدي الناس يقلوا عنه، يقلوا عنه، يقلوا لغاية ما فيش حد يروح له، ينسوه الناس. هذا أولى الناس بأن الناس تزوره، الإنسان المنسي اللي الناس سرقوه بيبقى قاعد محتاج من يذكره بالله، محتاج من يشد من أزره. لذلك لا تنسى أخاك اللي كان معك في يوم من الأيام يصلي وبعدين حرسه المرض ومكث في بيته ما فيش حد بيزوره، هذا أولى الناس أنك تذهب إليه وتزوره وتنظر في حاجاته. يقول لنا هنا في الحديث عن أبي بكر بن حزم ومحمد بن كدر، في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري، عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا، هذا تابعي من التابعين، قالوا حدثنا، فحدثهم هذا الإنسان المريض، حدث عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة، من عاد مريضا خاض في الرحمة. فضل عظيم جدا، فضل عظيم. هل فهم معنى خاض في الرحمة؟ يعني أما أقول لك إن عندي مية، عندي حلة مية، طيب كوب هذه كده في الشارع هتمشي فيها الشمس اللي تفتح، طيب عندي طشت مية كوبه في الشارع عمرك ما هتقول، مش هتخد إلا في كمية شيطة نازل من السماء خلى الأرض روبة وارتفعت المية، ولك ماشي خاط في المية ماشي عمال يقول أهدي الرحمة، أهدي الرحمة، مش حبة رحمة صغيرين، لا لا لا، دي رحمة كثيرة جدا لدرجة إن أنت ماشي بتخوض فيها، قد إيه تكون هذه الرحمة؟ فيقول لنا من عاد مريضا مش نزلت عليه شوية رحمة، مش أعطاله 10 حسنات، لا، ده بحر من الحسنات يخوض فيه الإنسان، صار مخاض. من عاد مريضا خاض في الرحمة. طيب لما يوصل بقى عندهم ده وانت ماشي لهذا المريض، طول ما انت ماشي في بحر من الحسنات، وصلت لهذا المريض حتى إذا قعد استقر فيها، استقر فيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويثبت له هذه الرحمة بأنه عاد هذا المريض. طيب إذا عاد المريض يعمل إيه عند المريض؟ قلنا يدعو للمريض وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في ذلك، منها ما ذكرنا ومنها غيرها. برضو يجوز يصلي عند المريض إذا كان هو متعود على أهل البيت وهو من أهل البيت، يجوز يصلي عند المريض ويدعو للمريض، وخاصة إذا كان المريض يتبرك بذلك، يتبرك بالصلاة، لأن تصلي عندي تكون هذه الصلاة بركة لنا في بيتنا، وهنا البركة بفضل الصلاة. بفضل الصلاة. عن عطاء قال: عادني عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة. عطاء يقول: عادني عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين. عطاء في مكان، وبعدين ابن عمر ذهب إليه ليعوده، وواضح من الحديث لما صلى ركعتين يعني سافر له ابن عمر من المكان اللي هو فيه المكان الذي فيه عطاء رضي الله عنهما. فيقول: فصلى ركعتين، حضرت الصلاة فصلى عند المريض وصلى الناس معه، وقال: إن نسف، يعني إحنا مسافرون، فلذلك صلى في البيت ركعتين ولم يتم الصلاة. يقول: يجوز، وهو يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حضر وليمة أو دعي إلى وليمة إنه إذا كان مفطرا أكل معهم، وإذا كان صائما ولم يعني يتضايق أهل البيت أنك صائم ونحن عاملين لك وليمة وأنت مش عايز تأكل، إذا قال فليصلي. بعض أهل العلم حملها على معنى الصلاة الحقية، والبعض حملها على أنه يدعو لهم، فكذلك عند المريض إن شئت صليت عنده إذا الأمر تيسر، إذا كنت من أهل البيت. لا والله هتعمل إزعاج في البيت، مش داية إن شوف لي مكان أتوضى فيه، عايز أدخل حمام، عايز مش عارف، هتزعج أهل البيت. لا، لكن هذا إذا تيسر هذا الشيء جاز لك أنك تصلي وتدعو لهذا المريض إذا كان المريض يحب منك ذلك. عيادة المريض سواء كان مسلما أو كان غير مسلم يجوز عيادة المريض إذا كان غير مسلم، خاصة إذا كان له جميل على المسلم. غير المسلم قد يكون له جميل على المسلم، خدمه مرة، أعطى له شيئا مرة، أعانه، خاصة إذا كان جارا للإنسان. فهنا جاء عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود، غلام يهودي، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود ربنا أخبر عنهم: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة. ولكن هنا العادة بأن هذا اليهودي غلام، يعني صبي صغير ما وصلش لدرجة أنه بالغ، مش بالغ. هذا الغلام أرسله أبوه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه كافر يهودي، ومع ذلك بعت ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنس راوي الحديث كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لغاية ما توفي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك الصحابي الذي. وكأن اليهود أرادوا يتشرفوا، يعني حد منهم يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فأرسل إليه هذا الغلام. هذا الغلام مريض في يوم من الأيام، هل حينساله النبي صلى الله عليه وسلم كان دي يخدمه؟ لا، مش مستحيل، ما ينساش الجميل أبدا عليه الصلاة والسلام. فأتاه رحله لهذا الغلام اليهودي، ذهب إليه في بيته، فقعد عند رأسه، قعد عند رأس الغلام يلاطف الغلام، والغلام يعني عدى 10-12 سنة، يعني على وشك البلوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت. فنظر إلى أبيه، ولعله كان بالغا، لأنه إذا مات وهو صبي صغير كان من المسلمين. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، ادخل، قل لا إله إلا الله. فالولد نظر إلى أبيه، أعمل إيه؟ اتعجب بقى أنت، هيعمل إيه؟ قال: أطع أبا القاسم، قل لا إله إلا الله. طب وأنت ما أطعتوش ليه؟ الولد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذا هنا الإنسان يعود المريض سواء كان مسلما أو كان مشركا، يعوده لعله يجد فرصة أن يدعوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يدعو يقول لا إله إلا الله، لعله هذا يحبه بسأله جازاره، يقوم يتعلق فيه، والله المسلمين فيهم خير. ولذلك هتلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخلي الأسر الكفار جوه الجامع، جوه المسجد، لما يأسر الكفار يحطهم في المسجد. للأسير لما يتعايش مع المسلمين، قاعد فيه هو كافر، ما لا بيصلي ولا كافر، هو قاعد في المسجد بينظر لصلاة المسلمين، بيصلوا كل صلاة جايين يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيسمع القرآن يتلى في الصلاة الجهرية المغرب العشاء الفجر، والأسير يسمع شيء ورا شيء لعله يحب الإسلام والمسلمين. وذلك كان في قصة سمامة ابن أسيل اللي سمعتموها قبل ذلك. سمامة كان كافرا مشركا، والمسلمون أسروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في المسجد، حطه في المسجد أسير، وبعدين بقى يمر عليه كل ما يعدي عليه، ما عندك يا سمامة؟ أديك قاعد معنا في المسجد، أديك تسمع صلاة المسلمين. يقول عندي خير. إيه الخير اللي عندك يا سمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو انت قتلتني هتكون فعلا اوجعت قومي، لان انا كبير القوم وانا حاجة كبيرة عند قوم. انت تقتل مش هتقتل واحد عادي، لا لا، ده انا حاجة كبيرة في القوم. طيب، وان تعفو تعفو عن شاكر، لو عفيت عني انا انسان اشكر الجميل واعرف الجميل. وان تطلب المال فاطلب منه ما شئت، كأنه كان غني جدا، خد اللي انت عايزه من المال اطلب منه ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، جاله تاني يدعوه الى الاسلام، الرجل رفض. طيب ايه اللي عندك يا سمامة؟ كرر نفس الحكاية. ساو اليوم الثالث نفس الحكاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حس ان سمامة ده في خير، هو كافر مشرك، ولكن كلامه يدل على ان الانسان هو بيلمح بيعرض، لكن كأنه عايز يكون اسلامه مش هو تحت الاسر، مش هو في الجنة، لا لا، عايز يسلم كده هو في الحرية، وان كان المسابقة هو خير لو اسلم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا سمامة، يعني سيبت اطلقوا سمامة. الرجل يقول ان تعفوا تعفوا عن شاكر، ايه بقى شكره؟ خرج سمامة وراح بعيد كده في مكان الدار فيه، واستحمى واغتسل وجاء وقال لا اله الا الله، اسلم سمامة. فانظر الى جميل النبي صلى الله عليه وسلم معه، حسن المعاملة. سابه في المسجد ثلاث ايام يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، سمع الصلاة ودخل في قلبه الإسلام وحب أنه يسلم وهو حر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم من عليه من غير حلاء قال له ادفعوا رمله، قال له عندي مال كثير، لم يطلب منه شيئا، أطلقوا سمامة، أطلقوا سمامة، فأسلم سمامة رضي الله عنه. فهنا يكون النية بذلك، أن الإنسان إذا كان لغيره عليه جميل لا ينسى الجميل أبدا، سواء كان هذا الجميل لمسلم ولا لكافر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن علي، تخيلوا في يوم بدر والأسارة من الكفار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منهم لا تدعوا لهم شيء، ما تسيبوا كل أسير يدفع، اللي معهوش يدفع يعلم حد من المسلمين. طيب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر، يقول لو كان المطعم حيا، المطعم ابن عدي هذا كان كافرا ومات كافرا، لكن ليه جميل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء لتركتهم له. الأسرى بتوع بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا لكنت سبت له هؤلاء الأسرى. ليه؟ كان له جميل. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قومه طرده دخل معه المطعم وجاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخله إلى مكة وأجاره من هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له جميلهم. وكذا الإنسان المسلم لا ينسى الجميل أبدا لمسلم ولا لكافر، ورد الجميل لابد من رد ولو بعيادة الإنسان في مرضه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.